وهذا يجعل الانترنت مصدرا لفرص العمل حتى للرجال العاطلين، مما يساعد في حل هذه المشكله. وكذلك يتم عن طريق هذه الشبكه الاطلاع على الدراسات العلميه والفضائيه وحاله الصحه. ومن المواقع المشهوره في عالم الفضاء موقع ناسا .org، وهذا الموقع فيه صور فلكيه رائعه وحديثه ومعلومات جديده وصور من فضاء الخارج مأخوذة بالتلسكوبات المتقدمة. كما نرى هنا صورة للشمس، صورة للشمس مأخوذة ومعاملة، هذه صورة حديثة جدا للشمس، يسبح الله عز وجل وأنت ترى مثل هذه المناظر. وهذه الصورة معالجة حتى ظهرت بهذا الشكل، إلا فالأصل أنك إذا صورت الشمس تكون الصورة بيضاء. وهنا أيضا صورة أخرى للتجمعات الدخانية عالية الكثافة، ولاحظ أن التجمع الدخاني هنا قد منع الضوء من المرور خلاله. وكذلك صورة لإحدى التجمعات السجينية، صورة لإحدى التجمعات السجينية، صورة لإحدى التجمعات السجينية المرحلية لتكوين أحد النجوم العملاقة. وكذلك نرى هنا أيضا ناتج انفجار أحد النجوم العملاقة وبداية تكون نجم جديد. ونرى صورة هنا لأحد أنذر المشاهد في الكون، حيث يظهر عدد هائل من النجوم في حالاتها التطورية، كلها من بداية تجمع الغاز إلى نهايته، من بداية تجمع الغاز إلى نهايته، كيف تتطور وتشكل النجوم من الغازات. وكذلك مراحل تكون الكوكب، كيف يتكون الكوكب كما يتبين في هذه الصورة. وهذه من أعقد الدراسات الحديث. والمراحل الأولى من تكون بعض النجوم في سديم النشر، تقدمه هذه الصورة الشكل كهيئة النسر، فسميت بشديد النسر، تبين تجمعات الغبار الهيدروجيني في القراع على شكل أشياء مركبة في مواقع، وصورة مأخوذة بتقنية أشعة جامة لإزالة الألوان الناتجة عن الطاقة العالية، والتي في مثالنا هذا تجاوزت 40 مليون مرة بالضوء المرئي. وتجد هنا كذلك صورة سالبة لأحد النجوم الزائدة، التي بنظر كثير من الباحثين ما هي إلا تجمعات لعدد هائل جدا من النجوم، أو عبارة عن ثقب أسود. وكذلك هنا صورة لمراكز تجمع تم رصدها أيضا، وصورة أحد السدن الكونية المميزة تراها في هذه الصورة، والتجمعات الدخانية في مراحل تكونها، وصورة سديم روشتا الذي يبعد عنا 3000 سنة ضوئية، وهذه صورة تحتوي على عدد هائل من المجرات الكونية. إن هذا كله أيها الإخوة قد جاء من هذه العدسات والأقمار الصناعية التي أطلقها البشر. وبعض المواقع تبث أولا بأول، مثل ما يبث جاليليو من كوكب المشتري الذي بدأت رحلته عام 95. لا شك أن هذا يذكرنا بما في قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ويذكرنا كذلك بقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ومواقع النجوم كما قال المجاهد رحمه الله أماكنها ومشارقها ومغاربها. بعد هذه الجولة في فوائد الشبكة نخرج أيها الإخوة إلى أن الشبكة تحوي تقريبا العالم كله. ونظرا لضخامة هذا الاختراع فلا بد أن يكون لهذه الشبكة آثار على حياة الناس. من المتوقع أن تكون لهذه الشبكة آثار ضخمة، كما قال الباحثون لأنها ستكون أعظم أثرا على البشرية من اختراع التليفون في الثلاثينات ومن اختراع التلفزيون في الخمسينات والستينات الميلادية. فأما من الناحية الاقتصادية فالإنترنت أحد مظاهر العولمة الضخمة ستؤدي في المنظور البشري إلى بقاء المنتجين الكبار وشركات الشحن واختفاء الوسطاء والمنتجين الضعاف، وفي المرحلة التالية ستنشئ الشركات والشركات العملاقة الكبرى مصانع في دول العالم توصل المنتج إلى المستهلك مباشرة، وبذلك تتحقق الطبقية المقيسة في انقسام العالم إلى منتجين بثراء فاحش ومستهلكين فقراء. وهذه السياسة للشركات الدولية الكبرى التي تقوم بالاندماج الآن لتهيمن على اقتصاد العالم مستقبلا. هذه السياسة للشركات الكبرى هي مخالفة وخلاف واضح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا الحديث أيها الإخوة قد جاء في صحيح الإمام مسلم مرتبطا بأمر آخر، وذلك فيما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لبادل، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال النووي رحمه الله: والمراد به أعم، والمراد به أن يقدم الغريب، أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع. يأتي واحد من البادية من مزارع بعيدة، يأتي بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، لأن الفلاح والبدوي إذا جاء من الصحراء أو من مزرعته البعيدة إلى البلد فلن يقيم فيها، سيبيع السلعة ويمشي. فيقول له البلدي، يعني ابن البلد: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى. لو تركه عنده ليبيعه على التدريج بأعلى ماذا سيحدث؟ الناس الذين كانوا من الممكن أن يستفيدوا من الشراء من ذلك البدوي مثلا بالسعر المخفض الذي يبيع به يمشي، ثم يبيع بعضهم على بعض حتى ينتقل إلى المستهلك، سيقتدي هؤلاء لأن هناك واحد من البلد سيأخذها ويتربص بها أعلى سعر ويبيع فيها ويبيع بذلك. إذن ما هي الحكمة من الموضوع؟ أن يستفيد أكبر عدد من المستطاع، وتزيد مصادر الرزق لأكبر عدد من الناس، وتخف الطبقية. قضية التجارة الإلكترونية بهذه السياسة للشركات العالمية ستؤدي إلى اختفاء الوسطاء واختفاء مصادر الوظائف ومصادر للرزق، وهؤلاء كلهم الوسطاء والوكلاء سيزولون، وتوصل الشركات الضخمة منتجاتها إلى المستهلك مباشرة. فأين قوله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضا من بعض؟ لها أن يبيع حاضر لبادل، لا يبع حاضر لبادل، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هناك شكل إلى النبوية في هذه التوجيهات والأحكام. من التأثيرات المتوقعة مثلا في شأن المصارف بعد مدة من الزمن، يمكن تختفي البنوك التي يدخلها الناس يوميا للتعامل، تتحول إلى مقرات فيها أجهزة ضخمة وموظفون يشتغلون للتشغيل لمراقبة هذه الأجهزة فقط، متصلة بالزبائن في بيوتهم ومكاتبهم، يجرون بواسطتها سائر العمليات المصرفية من السحب والإيداع والبيع والشراء والتحويل عن طريق الشبكة، فلن تجد حاجة للذهاب إلى البنك عندئذ. وكذلك فإن الأعمال ستمارس من البيوت بشكل أكبر، فيمكن أن تتخلص أماكن العمل الحكومية ومقار الشركات تنكمش، لأنه ليس بالضرورة أن كل الناس ينتقلون إلى العمل يذهبون العمل، لأنه يمكن الموظف أن يعمل عمله من البيت عن طريق هذه الشبكة حسب نظام وخطة معينة. وبالتالي فإن سوق العمل سيتأثر، ستزدهر سوق العمال البيتية، لعل هذا يساعد على الترابط بين أفراد الأسرة، وتتحول كثير من الأعمال المكتبية إلى البيوت، وسنجد كما سيوجد يمكن أن يوجد أسوار أماكن أو فرق عمل للنساء مكسورة دون اختلاط. أيضا من الأشياء التي ستحصل كما أشرنا زيادة أرباح المصانع على حساب الوسطاء، فإذا زالت الوكالات والوسطاء سيشتري المستهلك من المصنع مباشرة. الآن مثلا شركة ديل حققت أرباحا كبيرة عن طريق بيع أجهزتها مباشرة من المصنع إلى المستهلك أو إلى المستخدم مباشرة، بدل ما يأخذ واحد مثلا تاجر جملة كبير إلى تاجر جملة أقل إلى تاجر التجزئة إلى بياع في محلات مثلا. هؤلاء كلهم سيكسبون لأن الشركة تبيع إلى الشخص مباشرة. فتكون هناك تغيرات اجتماعية، حيث يقول الباحثون أن هناك تغيرات تطرأ على الحياة الاجتماعية لمستعمل الإنترنت، لكنهم مختلفون. هل الآثار ستكون على مستخدمي الشبكة أنهم سيصبحون أكثر انعزالا أو أقل انعزالا عن المجتمع؟ لأن بعضهم يقول بأن ظهور الشبكة وعكوف الناس عليها سيجعل هؤلاء أكثر انعزالا وانطواء على أنفسهم بفعل العكوف الطويل على الشاشات، بينما يرى البعض الآخر بأن فرصة الترابط مع عدد أكبر من الناس ستزيد. ونحن نقول نستعمل المفيد بالحدود التي تقتضيها الحكمة، وقاعدتنا الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. وبعد أن عرفنا شيئا من الفوائد في هذه الشبكة التي هي نعمة من الله على البشرية إذا استعملت فيما يرضي الله، ننتقل الآن الحديث على الجزء الآخر من الموضوع وهو الأضرار. أما الأضرار أيها الأخوة فحدث، حدث بالحرج العظيم والسوء الكبير والداهية العظيم والداهية الكبيرة التي ستكتشف العالم. إن هناك أخطار شنيعة جدا وكبيرة في هذه الشبكة، وعلى رأس الأخطار أيها الأخوة الأخطار على العقيدة، وذلك في نشر الشرك والكفر في العالم، مواقع للتنصير ونشر أديان الملل المنحرفة، مواقع هائلة بتصاميم جميلة وعدد كبير من الروابط والمنشورات من فرق الضالة كالبهائية والقاديانية والباطنية وأنواع الصوفية وغير ذلك. هذا مثلا موقع للإسماعيلية الأراقانية، الأراقانية الذين يؤمنون بأن علمتهم يعرفون من أمر المبدأ والمعاد ما حجبه الله عن العباد، ويقولون برفع التكاليف عن أهل الباطل المحض، ويصلون لإمامهم المشهور من نسل الطيب بن الآمر. وهذا موقع آخر لفرقة القاضيانية الذين يقولون إن غلام أحمد القاضياني نبي، وأن الحج إلى قاضيان أفضل من الحج إلى مكة، وأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس هو آخر الأنبياء وليس خاتم المرسلين. والنقشبندية الذين يقولون برؤية الله في الدنيا للولي، وأن الكعبة تطوف بشيخهم، وأن مشايخهم وأمواتهم وسيلة بين الله وخلقه، تبا لهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوا الله مخلصين له الدين، ويقولون بعزة الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذه صفحة رئيسية الموقع، وهذا يرى فيه كيف الطريق المعمم الملتحي الذي يمكن أن يخدع هؤلاء السذج والبسطاء. من الأضرار أيضا إثارة الشبهات حول دين الإسلام، ويعرض موقع أنثى الإسلام عددا من النماذج القبيحة بزعمهم للمرتدين عن الدين الذين دخلوا في النصرانية. يقول دخل من الشرق الأوسط بسام وعبد الصليب و عمر المهدي ونحو ذلك، وأشياء ما نعرف صحتها، والقوم في احتمال كبير أنهم يكذبون، ينشرون شبهات كما تراها مطهرة في هذا الموقع عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم وتشكيك فيه. ونعرف هنا سورة مزعومة، واحد من السخفاء المجانين الذي تجرأ أن يؤلف سورة بزعمه القرآن، من يقول إني قبلت التحدي، يعني الله يقول فأتوا بسورة أنا جبت سورة. طيب هذا ماذا عندك؟ قال سورة الوصايا ألف لام ميم ذال. شوف الفل، يعني الآن إذا كان حرف حق حرف صار جاب سورة مثل سورة القرآن ألف لام ميم ذال. طيب إن أرسلناك العالمين مبشرا ونذيرا، تقضي بما يقصر بفكرك، تقضي بما يقصر بفكرك وتدبر الأمور تدبيرا، فمن عمل بما رأيت فلنفسه ومن لم يعمل، يعني بما رأيته القضية قضية حرام، انحى حسب على كيفك، ألف فسوف يرفع عليك جزاء مريرا. ماذا قال الله تعالى في كتابه؟
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصما.
هذه الآية التي استدل بها شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله لما عرضت عليه هذا المحن وقال كيف يقول هذا فمن عمل بما رأيت والله يقول تحكم بين الناس بما أراك عيد بما أراك الله. وهذا الكذاب يواصل يقول في كذبه فانسخ ما لك أن تنسخ مما أمرناهم به فقد سمحنا لك أن تجري على قراراتنا تغيير. فإذا النسخ هنا شيء متاح وحسب ما يشتهي النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا قال الله تعالى في كتابه إذا غير نبيه شيئا بسيطا منه؟
ولم تكن ولعلينا بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين.
قال ابن كثير رحمه الله لو كان كما يزعمون أي محمد صلى الله عليه وسلم مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إليه وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة انتقمنا منه باليمين لأننا أشد في البطش وقيل لأخذنا بيمين. قال ابن عباس في الوتين نياط القلب وهو العرق الذي القلب معه لا يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. ولقد كيف يشوه هذا الكذاب مفهوم الجهاد بالإسلام عندما يقول قل لعبادي الذين آمنوا يبذل من أراد أي اتجاه على كيف ويكتبوا من أجل رزقهم فالمسألة مسألة سلب ومن لم يبذل منهم أو إلى آخره. والله سبحانه وتعالى قال عن الهدف في القتال الذي أنزله عز وجل
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
وشبث فيها كذلك من المواقع ما يسب الله تعالى وأنبياءه وقد جعل أحد المواقع عنوانه واز جيس زكي هل كان المسيح شاذا وكثير منهم يثبت كذلك. إما الدعوة للانضمام إلى المنظمات المشبوهة مثل جمعيات عبادة الشيطان فهناك موقع يدعو إلى اتباع الشيطان كما ترى صورته في هذا الموقع هنا موقع يدعو إلى اتباع الشيطان وفيه كذلك أقسام تتعلق Great World of Evil Evil Shat Metron وهكذا من سائر انواع الدجل الذي يمثل هنا بهذه الجماجم والعظام. وموقع اخر يدعو الى عباده الشيطان ايضا United Shatterist Front ويطلب فيه من الشخص الداخل ان يسجل اسمه وعنوانه البريد الالكتروني يرد المراسله ما رايه في الشيطان كم عمره ما رايه في قران الشيطان ومنجزات الشيطان ونحو ذلك من الاشياء استطلاع اراء الناس في هذه القضيه. نحن قد نضحك على مثل هذه الاشياء لكن الاخوان هناك ناس في العالم فيتبعون. والله عز وجل قد قال يا بني ادم لا تعبدوا الشيطان وهم قد عبدوه. وهناك مواقع تروج للسحر ايضا وهذا موقع يعرض للسحر او يحتوي على السحر ومعلوم ان السحر في الاسلام محرم بل ان السحر كما قال الله عز وجل كفر شنيع كما نستمع في هذه الايه.
واتبعوا ما تتلو السياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا عن الناس
كذلك وكثير من التزعبلات الصوفية والشبهات المبتدعة منتشرة في المواقع على الشبكة يتأثر بها المساكين والجهال وإقامة الموالد وغير ذلك من الأشياء المنشورة التي تقوم للمغفرين وأصحاب الهوى. وأما الخطر على الدين والأخلاق والفضيلة والعزة فإنه أمر يندى له الجبين أيها الإخوة، إن نشر الفاحشة في هذه الشبكة أمر عجيب. يوجد على هذه الشبكة أكثر من 400,000 موقع تدعو إلى الفحشاء والإثارة في العالم، ومما يدل على انتشار الفجور في هذه الشبكة أن أكثر كلمة تم استعمالها في محركات البحث على الشبكة كما أشار موقع ياهو.com هي كلمة حك الجنس ومشتقاتها وما والاه. وفي تقرير الجي بي سي أن في أمريكا ما يقارب 200,000 مدمن مواقع إباحية على الإنترنت، وأن معدل زيادة هذه المواقع زيارة هذه المواقع 20 مليون زائر أسبوعيا، أرقام مخيفة. وفي هذا الواقع تجد الأشياء المهولة، 400,000 موقع وأكثر لا تمثل 1% من عدد المواقع على الشبكة. عدد المواقع الجنسية على الشبكة لا يمثل 1% من الشبكة، لكن يدخل عليه أكثر من 80% من مرتدي الشبكة، أكثر من 80% من رواد الشبكة يدخلون على 1% هذا. والعجيب أنه يعرض في هذه المواقع من أنواع الاتصال المباشر بظرف المومسات التي يدفع بها عن طريق البطاقات الائتمانية، وأنواع الفواحش والإغاظ ومواقعة البهائم كما نشرت الإحصائيات هم عن شيء يقولون له أنيمال فيك. أربع بهائم تمارس معها الفاحشة في المواقع: الكلب والحمار والقرد والخنزير. والعجيب يا أخي أنك إذا تأملت في آيات الله التي ورد فيها ذكر هذه الحيوانات تجد على سبيل الذم شب الله عز وجل اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بالحمار، فمثل كمثل الكلب الذي لم ينتفع بآياته. وكذلك مسخ الله اليهود قرد وخنازير. وهذه البهائم التي تمارس معها الفواحش وتعرض صورها على هذه المواقع، وناهيك عما يكون من أشكال الجنس وأنواعه الأخرى، وقد وصلت آثار هذه المواقع إلى الشباب المسلمين الصغار في المدارس المتوسطة، فصاروا يتبادلون الدسكات والأسطوانات القذرة فيما بينهم ويتباهى كل واحد من اختراقه، وترسل المواد الفاضحة من الصور والأفلام المضغوطة عبر البريد الإلكتروني، وهناك جهات مشبوهة خفية تقوم بهذا مجانا وترسل إلى أشخاص ليسوا ذوي صلة، وقد يرسل البريد باسم عادي غير ملفت للنظر. وعلى الشبكة دعايات تعتمد الجنس أساسا لجذب الزبائن، ومواقع مكررة خفية تعرض الفحشاء والمنكر. ومن استعمالات هذه الشبكة المدمرة للدين والأخلاق التواصل بين الفاسقين والفاسقات بعيدا عن الرقابة ودون خوف، فأصبحوا بهذه الشبكة لا يحتاجون للمخاطرة والانكشاف على باب المدرسة أو في أحد المحلات أو السوق لتبادل الصور والمعلومات وأرقام الهواتف، بل إنهم يفعلون ذلك عن طريق هذه الشبكة، ومراقبتها أمر صعب. فليست القضية مثل الهواتف العادية التي يمكن مراقبتها بهذا الرخيص الثمن، يراقب بحتراق مكالمات البيت بأكمله. وكذلك فقد أصبحت الأعراض في خطر أيها الإخوة فلا يؤمن أن يبث بعض الفسقة والفاسقات مشاهد من المنزل ويكشف حريمه للأجانب. لقد عم انتشار الاتصال والتعارف المشبوه والمحرم عبر نظام ومواقع التخاطب كافي، وصرح 90% من الشباب في إحدى الدول العربية الذين سجنوا في استبيانات وأجابوا لأنهم يتحدثون مع الفتيات في الداخل والخارج. وإذا نوقش بعض المنوقش يقول أفعلوا للتسلية، أو يقول لا تخشى علي إن التي يخاطبها كبيرة في السن ولها أولاد، ونحن ذلك من الأعذار السخيفة ومن معلومية، فإن هذه الاتصالات قد تسببت في عدد من الحالات الوقوع في الفحشاء عندما مشى كل منهما إلى الآخر بعد خطوة الكاتل. وقد قالت امرأة وقعت في الخيانة عن طريق التخاطب إن زوجها هو الذي دلها على ذلك ليتخلص من إزعاجها بإحصانها بالتخاطب. غير الغير على الأعراف، وانكب الذكور والإناث على شركات الخدمة لعمل الاشتراكات البيتية حتى بلغ الحال أن يسأل بعض الشباب المشتركين أحد زائري الخدمة هل أستطيع الدخول المواقع الإباحية، وهل يمكنني تخطي الحاجز الواقي أم لا حتى لا أدفع فلوس على الفاضي. وبعضهم يشترك لمدة 3 أشهر للتجربة ليرى هل سيتمكن من المشاهدات أم لا، ويدخل بعضهم إلى مقاهي الإنترنت التي بدأت تتكاثر الآن وهو لا يبقى شيئا في الشبكة لكن معه عنوان موقع إباحي كتبه له شيطان من شياطين الإنس يدخل عليه شاهد مواقع العارية. وهذا يقود للحديث عن مسألة مقاهي الإنترنت، وهذه مسألة حساسة ومهمة وينبغي الوقوف عندها. فقد صارت مقاهي الإنترنت وسيلة استثمارية، وتطورت الأمور إلى افتتاح مقاهي للنساء والعوائل. وفي حديث مع بعض من يعمل في هذه المقاهي أفادني بما يلي: 70% من القادمين في المقاهي جاءوا للتخاطب مع النساء والتسلية المحرمة، وتدخل نسبة كبيرة إلى مواقع الفحشاء، وكثير من الشباب يحد من دخوله في البداية الجهل بها، ولكن شياطين الإنس يخبر بعضهم بعضا، وتتعمد كثير من المقاهي مع الأسف فرق سجلات الزائرين السابقين دون مس ليتمكن الزائر الجديد من الاطلاع على ما سبقه إليه من قبله في المواقع المحرمة. هذا إذا لم تتعمد فرق الطريق إلى بعض المواقع مفتوحا، بل وتفدل الصور على الذاكرة الصلبة في المحل، حتى إذا لم يستطع الشخص الدخول إلى ما يريد يراه على الجهاز دون فتح القفل. وقد ضبط بعض رجال الكتبة جزاهم الله خيرا نقرا في مليون صورة قذرة مبردة ومفارقة على أبواب الجنس المختلفة، ويتغابى بعض الشباب كما يقول أحد العاملين الصليبيين ويطلب من العامل الموجود في المقهى أن يساعده في تخطي صفحة الحاجز الواقي إذا ظهر، ويقول كيف أتخلص من هذه عندما تظهر له شاشة ممنوع الدخول التي كتبتها مدينة الملك عبد العزيز مشكورة. الحقيقة أن الإخوة الحاجز الواقي الذي صنعته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مشكورة، وقامت بجهد كبير للغاية لمنع المواقع الإباحية، وهم لم يغطوا كل شيء، ربما يكونوا غطوا الثلث، والثلث كثير، والمواقع تفتح يوميا، ولكن هناك متابعة، وتحتاج القضية أيضا إلى احتساب أجر بأن يرسل كل واحد اطلع على موقع عنوان الموقع بالمدينة لإغلاقه. ثم نجد هؤلاء الذين يقدمون بالجدار الواقي يتذمرون ويقولون متى نتخلص من هذا الجدار ومتى تنتهي هذه الوقاية. في تلك المقاهي توضع الكراسي والطاولات والأجهزة في وضعية بحيث لا يرى الشخص ما يفعله الآخر على شاشته، وربما جعلوا أماكن مغلقة تماما وحجرات منفصلة تؤجر بثمن أعلى ليأخذ الزبون راحته في الاستعمال والفرجة، وهكذا يروج الفساد. ماذا يريد هؤلاء وماذا يريد الله عز وجل؟
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لقد جرت هذه المواقع على أعداد من الشباب مفاسد عظيمة من التعرف على الرذيلة وسبلها والاتصال بأطراف حقيقية بالقضية. وقد انهار بعض الشباب ممن كانوا أخيارا وانزلقوا في مستنقع المقاهي وساهوا في ألحال الرذيلة، وفي بعض البلدان صارت المقاهي وسيلة مباشرة للقاء أصحاب الشهوات من الرجال والفتيات. وتعدت الآثار السيئة إلى الكبار، فماذا تقول في رجل تعدى 50 يدخل بعض هذه المقاهي ليفعل فعل المراهقين الأشقياء؟ بل وأدت القضية إلى ترك بعض الصلوات. وحدثني من أعرفه ممن يعمل في أحد المقاهي أنه جاءه شاب يخشى المقهى وقال لبسه فيه مرة بعد مرة، وقعد مرة من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة العاشرة صباحا متى؟ في شهر رمضان المبارك، وضاع صلاة الفجر.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
في هذه المصاهي التي يحدث فيها رؤية هذه الأشياء الخبيثة وتبادلها وإرسالها، بل وحتى الإيذاء، واحد ولد عمره 10 سنين يدخل إلى مصر يقول العامل عندك فيروسات، في واحد بينه وبينه مشكلة أبو راسل فيروس، هكذا يقول هذا بهذه الوقاحة. فإذا نقول أين رقابة أولياء الأمور على أولادهم؟ أين دور الآباء؟ أين هؤلاء من أولادهم الذين يذهبون بهم؟ وهناك ترتيبات إن شاء الله ستوضع لهذه المصاهي خصوصا، وقد صدر قرار رسمي بمنع تركيب للشاشة واستقبال الإنترنت التي تتجاوز البروكسي كما يقولون، لأن في ذلك مفاسد عظيمة. وانظر يا أخي رحمك الله ما فعلت هذه المقاهي ببعض الأخيار فضلا عن الفجار والأشرار، وتأمل في آثار فتح الكفر شب على الشباب والشابات، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب محاربة هذه المنكرات وأماكنها والسعي في منع انتشار هذا البلاء. ولما كانت القضية خطيرة لهذه الدرجة توجهت بسؤال بعض العلماء الأفاضل الشيخ صالح بن فوزان والشيخ عبد الرحمن البراء والشيخ عبد الله بن جبرين عن حكم فتح هذه المقاهي، خصوصا إذا علمنا كما يصر بذلك كل متجرب عن الهوى أن مراقبة هذه المقاهي من قبل صاحبها أمر متعدد أو شبه متعدد. بل قال لي أحد السائلين لو شعر الزبون أننا نراقبه فلن يأتي أصلا. فكان جواب علمائنا الأفاضل لحرمة فتح هذه المقاهي، لأن ذلك رعاية على الإثم والعدوان وتمكين من الشر والفساد، ولذلك فإن على المستثمر المسلم أن لا يخضع نفسه بحجة واهية، وأن يتأمل فيما سيقدم عليه ويعرف حق الله عز وجل، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن مفاسد الشبكة أيضا نشر الأغاني، الأغاني بأنواعها، وشركات الغناء العالمية في سباق لنشر الأغاني وتسويقها عبر الشبكة بإمكانات صوتية غاية النقاء، مثل تقنية MP3. فترى الولد واضعا السماعات على أذنيه تظنه يدرس ويتابع الأغاني والموسيقى عبر الشبكة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا من أمتي يستحلون المعازف، ولعن كذلك صلى الله عليه وسلم صوت المزمار، صوتان ملعونان مزمار عند نعمة. ونهى في الحديث الصحيح عن الكوبة، والكوبة هي الطبل، وأخبر أن أناسا سيبيتون على لهو وغناء يمسحهم الله قردة وقنابير، من هذه الأمة وليس من بني إسرائيل. وكذلك فإن على هذه الشبكة دعايات للخمور وترويج للمسكرات. تذكر إحصائيات شبكة ياهو أن 65% من إعلانات المشروبات الكحولية موجهة للأطفال. أما الميسر والثمار فهو أمر عجيب. مبالغ الثمار في عام 96، مبالغ الثمار عدد الأشخاص المشتركين في المقامرات عام 96 مليون ونصف. عدد المقامرين الآن على الشبكة 34 مليون إنسان يقعون في الميسر والقمار. في نهاية عام 2002 كما تقول الدراسات يتوقع أن يكون عدد المشاركين في عمليات الميسر والقمار على الشبكة 52 مليون شخص في عام 97. تضاعفت المبالغ المستعملة في الثمار والموظفة فيه 100% عن عام 96. وإحصائيات أكتوبر عام 99 تشير إلى تداول 840 مليون دولار في السنة في الميسر والثمار. وفي نهاية عام 2002 تشير الدراسات والإحصاءات إلى أن إجمالي سوق الثمار سيكون 10 بليون دولار. قال الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجل من عمل الشيطان تجتنبوه لعلكم تفلحون.
ونشأت بهذه الشبكة أضرار جسدية ونفسية، ومنها الإدمان، وهو من الظواهر الخطيرة. وفي مقال من بريطانيا يزداد الاعتقاد أن الإنترنت باتت تفتهم البعض إلى حد الإدمان كما كان الأمر سابقا في التلفاز. وجاء في أخبار صحفية أن قاضيا أمريكيا حرم امرأة من حضانة ولديها لأنه رأى أنها مدمنة إنترنت، ومنح زوجها حق الحضانة. وقالت شهود في المحكمة أن هذه المرأة دخلت بهذه الكمبيوتر إلى غرفة نومها بعد انفصالها عن أسرتها، ووضعت سجنا على باب الغرفة وبدأت تمضي معظم وقتها وهي على اتصال فوري بالإنترنت. وامرأة أمريكية أخرى عمرها 43 سنة أدى استخدامها للإنترنت إلى إفساد حياتها الأسرية، فعلى مدى 3 أشهر ازداد اتصالها بالإنترنت حتى وصل مجموع الاستخدام ما بين 50 إلى 60 ساعة أسبوعيا، أي بمعدل 8 ساعات يوميا. واستغرقت بعض الجلسات أمام الشبكة 14 ساعة يوميا. وفي آخر المطاف صارت تشعر بالانصداع والضيق والتبرم والقلق عندما يتوقف تواصلها مع الشبكة، وصار هذا يحول دون قيامها بواجباتها الزوجية والأسرية ونحو أولادها، ناهيك عن العواقب المالية الخطيرة التي صارت تكلفها نحو $400 شهريا. مراهق عمره 16 سنة يعيش مع والدته، وصل وزنه إلى أكثر بكثير من المتوسط بسبب قضاء 70 ساعة أسبوعيا بصحبة الكمبيوتر، منها 40 ساعة أمام الإنترنت. مشكلة الإدمان على الإنترنت وإضاعة الأوقات، وهذا أسوأ من التلفزيون بمراحل، حتى صارت هناك عيادات نفسية خاصة لمعالجة آثار الإنترنت. وتقول بعض الأبحاث إن الذي يمضي أكثر من 4 ساعات يوميا على الشبكة يعتبر طبيا من المدمنين. يقول أحدهم شافيا حالا، واحد من المسلمين مع الأسف: مشكلتي أنني أقضي مع الإنترنت أكثر من نصف يومي، وهذا على حساب أبنائي وحقوق زوجتي. حاولت كثيرا أن أبتعد عنه أو أن أقلل من الساعات، ولكن دون جدوى. أحس به يسري في عروقي، أحسه كالإدمان. ماذا أفعل؟ تمنيت أنني لم أتعرف عليه، فزوجتي أصبحت لا تطيق الحياة معي ولست بلائم لها. أبنائي لا أعرف عنهم إلا القليل، فأنا بالنسبة لهم كالغريب الذي لا يخرج من غرفته إلا ليأكل فقط. أسمع همسات أبنائي بالقرب من باب غرفتي وهم يقولون: بابا بس عند الكمبيوتر، ليش ما يوزينا للألعاب مثل الأولاد؟ أحس بألم عنيف. أعرف أنني مقصر كثيرا، لكنني لم أستطع أن أفعل لأجلهم إلا القليل. أحس بمعاناة زوجتي، أرقدها وهي تبكي وحيدة وحزينة بنظراتها يأس الحياة، كأنها تريد الافتراق ولكنها لا تستطيع البوح بذلك، أو أن تتحمل المر خوفا من الأمر. أحاول إرضاءهم ولكن علاقاتي الاجتماعية بدأت تنهار بسبب إحجامي عن كثير من الواجبات. لا أدري ماذا أقول، ولكن هذا الإدمان هو السبب في قصور العلاقة بيني وبين أسرتي، حتى لقيت لوم وعتاب الكثيرين، ولكن مع الأسف لا أستطيع أن أفعل شيئا. وقد نقل هذا الإدمان أيها الأخوة أشكالا كثيرة، وصارت بعض صفات مدمني المخدرات تظهر على مدمني الإنترنت، مثل انحراف الرؤية والفهم، اشتهاء المدمن موضوع الإدمان الدائم المشرف به، الألم الشديد عند المفارقة، الرجفة واضطراب المزاج والضيق والتأسف وحصول الاصطدام بين المدمن وبين من يعايشه، فقدان الوظائف، الوقوع في الفواحش والميسر. وقد ذكرت دكتورة أمريكية في محاضرة عن إدمان الإنترنت ظاهرة جديدة لا يشعر فيها عدد من كبير من الواقعين فيها، قالت أنها قد حضرت 5 أسئلة أو عدد من الأسئلة، إذا جاء الرد على 5 منها بالإيجاب يكون التشخيص أن الإنسان مخاف حابت بحالة إدمان. مثل: هل هدد ارتباطك بالإنترنت وظيفتك أو علاقتك الأسرية؟ هل ترى في الإنترنت وسيلة للهرب من مشاكل حياتك اليومية؟ هل تكذب بشأن عدد الساعات التي تقضيها أمام الشبكة؟ إن إجابات هذه الأسئلة إذا كانت بنعم فيعني أن الشخص واقع في الإدمان، ومن أعراضه الأرق، إجهاد العينين، ألام الظهر والمعصم، وكثرة العكوف على الجهاز. لقد أضرت هذه الشبكة عند كثيرين في الحياة الزوجية، وهذه رسالة تبين شيئا من المصائب التي حصلت، وأكتفي بنقلها كما وصلتني من إحدى الزوجات في المسجد. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكتب بالخط الحرير وأقول الإنترنت هي مشكلتي مع زوجي، لقد كنا في سعادة وهناء دون مشاكل، وكان يغمر منزلنا ذكر الله، كان زوجي لا ينام عن صلاة الفجر، وكان يصلي كل فرض في وقته، وكان يخصص يوما في الأسبوع يتفقد فيه أحوال المساكين، ويذهب لزيارة أقاربه، ويتفقد أحوال المساجد، ويرى إذا كان ينقصها شيء أم لا، حيث أن الله بارك له في رزقه، وأصبح غنيا يساعد الناس في كل مكان. ولكن عندما دخل علي الإنترنت ابتلي به ابتلاء عظيما، عندما رأى تلك الصور، عندما دخل على الإنترنت ابتلي ابتلاء عظيما، عندما رأى تلك الصور الخليعة مفاجرات يريدن الفتاة لله. والآن يا شيخ لقد تغير حاله جدا، أصبح لا يعرف صلاة الفجر وكأنها محيت من قاموسه، أما الصلوات الباقية أصبح يصليها في وقت متأخر ولا يصلي مع الجماعة. حاولت المستحيل أن أنصحه وبعدة طرق لكن دون جديد، حتى أني قلت له تزوج من امرأة أخرى، لكنه رفض بشدة وقال لن أجد مثلك وأنا حائرة ولا أدري ماذا أفعل. لقد يأسني لأنه قال لي لن أترك المشاكل ولا أستطيع الاستغناء عنها طول حياتي، والآن أصبحت كل أميالي ووقتي في ذلك الجهاز اللعين، ونسي كل ما يعمله من أعمال. طبعا لا يجوز أن أعمل عن الجمادة كما لا يعلم صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود دعم هذا الفعل الخبيث، نسي كل ما كان يعمل من أعمال ونسي كيف كان يقضي وقته، ولكن هيهات هيهات لمن غلبه الشيطان. معي الآن منهم ثلاثة أولاد أريدهم أن يتربوا تربية صالحة، ماذا أفعل؟ إذا لم يساعدني فمن يساعدني في تربية أولادي؟ فأنا أريدهم أن يصبحوا صالحين، ومن حفظ كتاب الله، وأنا أجاهد نفسي معهم في كل شيء يرضي الله، ولكن إذا استمر على هذه الحالة لا أدري ماذا ينتظرنا في المستقبل. والمشكلة تطورت، لقد قال إنه سيحضر تلفزيون وجديد ويشترك في القنوات التي تظهر الأفلام السريعة. لقد تطورت الحالة ولا أدري إلى أين سينتهي به هذا كله. أرجوكم ساعدوني، ماذا أفعل؟ هل أبقى معه وأتحمل أم ماذا أفعل؟ فأنا أصبحت لا أطيق، لأن أصبح في نظري إنسان منافقا. أرجو أن تكون الخطبة غدا عن الإنترنت ومشاكل العائلية، وتذكر قصتي هذه، وليتك تسجل الخطبة، وكثير من أخواتي عندهن نفس المشكلة، وأزواجهم يا شيخ يفعلون مثل هذه الأفعال الصحيحة من إغلاق الباب على أنفسهم ولا يفتح. لماذا؟ هذا كل ما أريد، وجزاك الله خيرا مساحة الرسالة وأسرارها وبيانها يغني عن التعليق عليها. وقد اشتكت عدد من الزوجات بأن أزواجهن المستسلمين قد اشتكتوا بعد الاشتراك في هذه الشبكة، ومما يزيد الأمر تعقيدا أيها الأخوة أن الاشتراك في هذه الشبكة ليس فضيحة كتركيب الدش أو تخطي المنزل، وهذا يقودنا إلى شيء من المقارنة بين الدش والإنترنت. القنوات الفضائية في الدش كم عددها؟ 400. كم قناة يجري في الدش؟ 200. أيما كان العدد فالإنترنت فيها مئات ولا أمراض. المشاهد للتلفاز لا يستطيع التخاطب المباشر مع التلفزيون إلا في برنامج محدد، فالإنترنت تقاب فيه 24 ساعة. ساعة التخزين المباشر للمعلومات والصور وطباعة الأشياء المباشرة وسهولة التقاط أي شيء من المواقع التي يرتاده. ثم الدراسات تفيد بأن ثلاث أجهزة تندمج معا، الكمبيوتر والهاتف النقال والتلفزيون في جهاز واحد، وسلفة الفيشوال والإنترنت واحد محمول في أي مكان يمكن يرى الشر والفساد بأنواعه. وانتظر، والله غالب على أمره، ولكن أيها الإخوة القضايا مخيفة جدا. على أي حال تقول إحصائيات من كونفي أن أكثر من 40% من المراهقين في أمريكا قد زادت مشاهدتهم للإنترنت على حساب التلفزيون. ومن أيضا السيئات الموجودة في الشبكة مواقع تدعو للانتحار، كما توجد مواقع تدعو للانتحار وتبيع الوسائل لذلك. وقد حدث أن قتل ولد نفسه لتعامله مع موقع يوجهه شخص خبيث عن طريق محادثة حية. ومن الأخبار التي نشرت طوكيو رويتر قالت الشرطة اليابانية إن خدمة الانتحار عن طريق الإنترنت أدت إلى مقتل امرأة، كما أرسلت سبع شحنات من أقراص مواد سامة إلى آخرين. فسبحان الله، ما يوجد في هذه الشبكة من الشرور، ويتفاقد الناس بشخص مع أناس لا يعرفهم، لا يعرف أماكنهم، لا يعرف عناوينهم، لا يعرف عنهم أي شيء. والمخادعة، وأساليب المخادعة كثيرة، ومن الممكن أن تدخل إلى موقع مفيد تظنه مفيد مفيدا فإذا فيه صور عارية، بل إن القراصنة استطاعوا اختراق مواقع مشهورة علقوا فيها صورا عارية. ثم التحقق من المعلومات صعب، ليس كل المعلومات موجودة في الشبكة موثوقة، وإذا قام الشخص قراءتها في الإنترنت لا تظن أن هذه قضية منتهي منها ومفروغ منها، إن الأكاذيب والكذب كثير في الشبكة، يمكن لأي شخص أن يكتب أي معلومة ويقذف فيها أشخاص ويبث عبر الشبكة أو في مواقع الفضائح والأسرار. وفي حديث الذين يعذبون في قبورهم لفت نظري لقراءة هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ذكر رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه يمينا وشمالا، بأي شيء كلوب من حديد ملك يمسك الكلوب ويشد من الجانب الأيمن إلى وراء ومن الأنف إلى وراء من يمين يسار، ثم يصح اليمين فيعود إليه ثم الشمال إلى أن تقوم الساعة. هذا من عذاب الخمر. من هو هذا الشخص الذي يشرشر إلى الوراء؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهو الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والآن يمكن أن تنشر عن طريق الإنترنت الكذبة فتبلغ الآفاق. وإذا كان الكذب نحن خطيرا عامة، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خطير جدا جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس كذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. وعلى الشبكة ينشر أحاديث مكذوبة. ومن أمثلة الأخبار المروجة على الشبكة الوصية المنسوبة إلى أحمد حامل مفاتيح خادم الحرم النبوي قديما قبل 200 سنة، يوزعها بعض الصوفية، تجد في كل شهر رجب سبحان الله تنتشر قصة هذه، وأيضا رؤيا المنسوبة المدعومة المنسوبة إلى فاطمة عليه السلام، واللي ما يصورها 13 مرة ويوزعها يخسر تجارته ويمرض وتصير مشاكل عائلية وتطلق زوجته تحصل له مصائب. والغف والمغفلون والسذج يصورون 13 مرة، حتى أنني رأيت بخط اليد نسخا مكتوبة لأن الشخص الذي وصل إليه ما عنده هذا الشخص. قالوا يوزعون، وهذه صارت لها مواقع على الإنترنت. من جملة الإيذاء الموجود في الشبكة التقليد التعرض للغزو الفيروسي وقراصنة الكمبيوتر الهكر، ومن بواعث عمل الفيروسات ونشر حب الشهرة وإثبات الذات وإيذاء الآخرين. إن هناك تضييعا للأموال يحصل كما يحصل بالبطاقات وغيره، وإن هناك إعانة على الحرام، مواقع تعلن عن كلها مسروقة للبيع وأعضاء بشرية للبيع، عقابات تكثر في هذا المجال على الكمبيوتر، ثم اختراق الخصوصيات وتجسس على الناس، وكوكيز توضع في المواقع تنزل على جهازك من حيث أنت لا تدري، لكي تم تجري له مسح الذاكرة الصلبة وتأخذ الموقع الذي دخلت عليه نسخة من جهازك وأنت لا تدري. وأما السرقة فهي جريمة عظيمة وفيها حد القطع موجودة في الشبكة، إمكانية إشهار كلمة السر أو بطاقة بطاقة الفيزا والتقاط الرقم وتسجيله في عملية تشبه التنصت على الهاتف، كما لو أنك تتكلم بالسماعة مع شخص فرفع شخص سماعة أخرى ودخل على الخط بينكما، فإذا يعرف ماذا يفعل. يوجد برامج ساكن يقوم باستخدام هؤلاء المخترقون ويصلون بها إلى أرقام البطاقات الفيزا، ويقومون ببرامج حفل التشفير ليحصلوا على هذه الأرقام فيسرقوا عن خلالها. هذه قضايا منتشرة، لقد وصلنا في موقعنا في الإنترنت أسئلة من هذا النوع. واحد يقول: أنا قذفت إنسان جريء ونشرت في عدة مواقع، أنا قلت ماذا أفعل الآن؟ كيف صحيح الوضع؟ واحد يقول: أنا أخذت سرقة بطاقة فيزا واشتريت فيها من هب وجد، ماذا أفعل الآن؟ هذا مسلم أتاب، وكيف بالبقية؟ البداءة والتفاهة في ساحات الحوار، ساحات الحوار هذا يحتاج إلى إفراد موضوع خاص له، لكن في كثير منها أيضا تفاهات وثقافات وشباب وشتائم. بعد هذا العرض الأبرار أيها الأخوة، نطرح السؤال، يأتي السؤال الكبير: هل الفوائد أكثر أم الأضرار؟ وما هو حكم الاشتراك في هذه الشبكة؟ وما حكم إدخالها إلى البنك؟ من الصعوبة الإجابة على هذا السؤال بالنفي مطلقا أو الإجابة مطلقا. ومسألة الاشتراك من عدم القضية لا بحث ذا بد من بحثها بدقة والعناية بصدر أحوال المشتركين للمواجهة بين المصالح والمفاسد. ولكن هناك أمر قد نتفق عليه وهو أن فتح الإنترنت والاشتراك فيها ينبغي أن يكون بقدر لمن يغلب على الظن أن يستفيد منها فعلا كالدعاء والأطباء والباحثين ورجال الأعمال وموظفي الشركات مع وجود أنظمة التغطية وتفتيح المعلومات. أما فتحها للجميع لشبابنا وبناتنا في البيوت فخطأ عظيم. لقد أدرك بعض الكفار مخاطر الإباحية ويعاني الأمريكان والأوروبيون من أثار الإنترنت على أولادهم حتى طالب عقلاء بسن القوانين للحد من الإباحية على الشبكة. إذا يجب أن تكون الإنترنت للمتخصصين وأصحاب الحاجات وليس للتسلية للمتخصصين وأصحاب الحاجات وليس لعموم الناس، لأنه قد ثبت لدينا الآن أن فتح باب الإنترنت على مصراعي قد تسبب في مصائب كثيرة وويلات عظيمة كما نشاهد في المراهقين بل وحتى المتزوجين باستعمالات البيتية. هذا من جهة المبدأ. وأما من جهة التفاصيل فيجب العناية بأولا المعالجة الفنية، ومن ذلك فصل استخدام عامة الناس بالشبكة ما أمكن على الخدمات العامة التي يحتاجون إليها. فمثلا إذا كان الشخص يحتاج إلى بريد إلكتروني فقط لماذا يستخدم الشبكة كلها؟ إذا كان يحتاج برنامج الاتصال الصوتي لا يحتاج أن يشترك الشبكة كلها فيستخدم ما يحتاجه فقط. وكذلك من المعالجات الفنية استخدام نظام القائمة البيضاء. هناك برامج تركب بروكسي خاص يركب على الجهاز ويغذى بمواقع معينة لا يدخل على الولد أو الشخص البيت إلا عليها، الباقي ممنوع لأنك لا تعرف إلى أين سيصل. ولذلك فإن إدراج عناوين مواقع معينة يسمح ولي الأمر لابنه مثلا بالدخول إليها فكرة من الأفكار إذا كان لابد أن يضعه في البيت. وكذلك الاعتماد على الشبكات الداخلية الخاصة في جميع الخدمات الممكنة هي الإنترنت، تلافيا للمرور على الشبكة الدولية، وأخذ الاحتياط بإغلاق إمكانية ظهور الصور، وهذا حركة بسيطة في المتصفح تغلق الصور بحيث إذا دخلت استعرضت المواقع لو كان في صورة لا ترى. ثم عمل الحواجز الواقية وتركيبها، الحوائط الواقية أو الجدار الناري وفيها برامج من أشهرها سايبر ساترون مثلا وغيره، مع رفع المستوى الفني وتقوية الحواجز في الأماكن العامة للرقابة وملاحقة المفسدين والمختلفين ومعاقبتهم، واعتماد وسائل الحماية البيتية مثل برامج التغطية التي أشرنا إليها سابقا، برامج الحج مثل سايبر ساترون. لابد أن نفهم فيها قضية أن الممنوع عندنا يا أخوان ليس كالممنوع عند أصحاب هذه البرامج. فمثلا أنت قلت أنه نختار مثلا سايبر فاترون نركب على الجهاز، ضابط التعري عندنا وعندهم مختلف. مثلا عندهم قد لا يكون ظهور الوجه والعنق والثدي وليس هو التعري، عندهم تعري فقط مثلا السوأساء، عندنا وجه المرأة وشعر المرأة ورقبة المرأة وثدي المرأة عورة لا يجوز النظر إليه. فهذه البرامج لا تحل لك كل شيء، وهذه البرامج على قصورها بالحماية من المواقع القذرة التي تغير أسماء أو تضع أسماء عادية، فلا بد من المتابعة المستمرة. ثم لا بد الحذر من وسائل المباشرة مثل قضية تغيير الأسماء كما قلنا، واستخدام مواقع مفتوحة للدخول إلى مواقع ممنوعة. وإذا قال قائل هل هناك وسيلة فنية مضمونة 100% لمنع الشر؟ فحسب ما وصلت إليه وطلعت عليه أن هذا لا يوجد، ما في وسيلة فنية مضمونة 100%. الوسيلة المضمونة 100% أيها الأخوة وشيء واحد فقط، مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. وتأمل معي في هذا الحديث وطبق على الإنترنت اللي فيها مواقع وأبواب للمواقع، ستجد انطباقا عجيبا بين الحديث وبين مواقع الإنترنت. عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا أو لا تتعودوا، وداع يدعو لجوف الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلده، ويحك ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلده. ذكر في أي موقع جنسي هذه الحالة حديث، ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلده. والصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة لخالق الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. إذا لا حل أيها الإخوة إلا مراقبة الله. وكذلك على كل من له قدرة على الوقاية وعمل البرامج لتركيب الحواجز أن يجتهد في ذلك درءا لما يمكن درءه من الشر، ما لا يدرك كله لا يدرك بعضه. وفي ختام هذه المحاضرة نجيب على سؤالين سبق طرحهما لأنه لا وقت للأسئلة حيث أنه قد تأخر المقام به. السؤال الأول، ما هو مستقبل الإنترنت؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أبين أيها الإخوة اغترار البشر بأنفسهم. لقد اغتر بعض البشر بهذا الاختراع اغترارا كبيرا وتفاخروا به وظنوا أنهم بلغوا في العلم غايته، ولكن الحقيقة مذكورة في قوله تعالى
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
إلا الذين يتفاخرون بالإنترنت وهذا المخترع ويغترون به. ذكر الله لنا حقيقته في كتابه عز وجل فقال
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون.
فلا يعلمون إلا ما يتعلق بالدنيا، وأما الآخرة فهم عنها غافلون. وأما جواب السؤال فهو من علم الغيب، لكن هناك احتمالات مخيفة ينبغي أن يعمل حسابه، مثل أن تتعطل الشبكة فجأة أو يسقط أحد أجزائها كما حصل قبل فترة وبلغت الخسائر مئات الملايين من الدولارات. وعندما عملوا أيضا عمل هؤلاء القراصنة فيروسات تهاجم المواقع وتطلق أعداد كبيرة من الرسائل تزحم الموقع وتعطل الدخول عليه، فيمكن أن تتعطل الشبكة أو يسقط جزء منها. وإذا فكرنا فيما إذا ارتبط العالم كله بالشبكة وأصبحت الوظائف الحيوية في بلدان العالم عليه ثم انهارت الشبكة، ماذا سيحدث؟ إذا فكرت معي في هذا الاحتمال واشتقاق اسم الشبكة، شوف العجب العجب لله أقدار الخلق، ماذا سموها؟ وورد ويب. ما معناها؟ شبكة نتيجة العنكبوت. ماذا تذكرك هذه التسمية عندما تسمع الآية؟
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
أوهن البيوت بيت العنكبوت، وإذا قالوا الشبكة نتيجة العنكبوت فمعنى ذلك كما قال الشاعر كلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، وكما قال المثل لكل شيء من اسمه نصيب، لكل شيء من اسمه نصيب. فمعنى ذلك شبكة نسيج العنكبوت أن فيها وهنا وضعفا، لقد ظهر هذا في خصوص أجزاء من الشبكة وفي الفيروسات التي خرفت كثيرا، فهذا يعني هشاشة الشبكة وحوادث الاختراق والتخريب التي تعرضت لها المواقع المشهوره وغيرها تؤكد هذه الحقيقه. السؤال الثاني، ما هو واقع المستخدم العربي حاليا على الشبكه؟ سبقت الاشاره ان عدد المستخدمين العرب حاليا تقريبا 1.9 مليون في مقابل اكثر من 300 مليون مستخدم باللغات الاخرى. نتكلم عن قضيه اللغه العربيه على الانترنت، يعني 300 مليون باللغات الاخرى، 2 مليون فقط من العرب. متوسط عمر المستخدم العربي 29 سنة مقارنة بالأمريكي 36 سنة. حسب إحصائيات سايبر أطلس
من إجمالي 360 مليون صفحة على الإنترنت فقط 127,500 صفحة عربية، 300 مليون صفحة بلغات أخرى، 127,000 صفحة عربية فقط. الصفحات العربية تمثل 4% واليهود الأمة المسخوطة المغضوب عليها عدد صفحاتهم بالعبرية 198,000، أي أنها فاقت كل الصفحات العربية بأكثر من 70,000 صفحة. حتى نعرف أين نحن، أين نحن وأين موقعنا. والمستخدم العربي يعرفه، ضعف اللغة الإنجليزية، ضعف المعلومات الفنية، قلة الأدوات التي تدعم اللغة العربية على الشبكة، قلة محركات البحث العربية وأدوات النشر العربية. ولكن مع الأسف أيها الإخوة، لما دخل بعض هؤلاء العرب إلى الشبكة ماذا فعلوا؟ أقاموا مواقع لأي شيء، صور الفنانين والفنانات، مواقع الأغاني العربية، النكت والطرائف المخزية، هذا ما فعلوه. وقليل منها الذي فيه الفائدة الجمع، ونحتاج إلى زيادة عدد المواقع باللغة العربية وزيادة عدد المواقع الإسلامية أولا، والجهود يجب أن تبذل في هذا المجال. وقد ظهرت محركات بحث عربية مثل arabista.com، والمسألة لا زالت في طور في أولها. وبقي كلام مهم جدا عن استعمال الشبكة في الدعوة إلى الله، بقيت فقرة مهمة جدا، كيف يمكن أن نستعمل هذه الشبكة في نشر دين الله؟ ما هو الواجب على من يتقن استعمال الشبكة هذه في نشر الدين؟ نحن في آخر الوقت الآن، ولا يمكننا الدخول في هذا الموضوع الكبير، فلعلنا إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع في محاضرة قادمة مستقلة ومنفصلة، استعمال الإنترنت في نشر الإسلام والدعوة إلى الله وهداية البشرية. هذا ما سيكون عن موضوع المحاضرة القادمة بمشيئة الله.